أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله قال في باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله من مقدمة سننه: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن رحمه الله أنه قال: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. هذا الإسناد فيه ضعف، فهشام هذا هو هشام بن حسان، وفي روايته عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري مقال، ومكي هذا هو مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي الحنظلي ثقة ثبت. وهذا القول قول الحسن إن صح فهو علامة على أن علم القلب الذي هو معرفة الله عز وجل بالقلب، ومعرفة ما يحبه ليأتيه وما يكرهه ليحذره ويتركه، هذا العلم هو الذي ينتفع به صاحبه. العلم النافع هو ما كان في القلب، أي ما كان راسخا فيه، لا مجرد ألفاظ وكلام يتحرك به اللسان. فإن المتكلم بلسانه غير العارف بقلبه والعالم بقلبه، هذه الحال، وهذا العلم يكون حجة عليه. فالعلم إما أن يكون حجة للإنسان أو حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك هو العلم النافع، هو علم القلب الذي يجري على الجوارح ويجري على اللسان. أما يكون حجة عياذا بالله وهو إذا عرف بلسانه وتكلم بهذا العلم بلسانه لكنه لم يستقر في قلبه ولم يجري على جوارحه. قال حدثنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، هي العلة السابقة وهشام ابن حسان وروايته عن الحسن البصري. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن نمير، و المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك من طريق عباد بن العوام، ورواه ابن بشران في الأمالي، وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق أبي معاوية، يعني ابن نمير وعباد بن العوام ومعاوية أو أبو معاوية، ثلاثة هؤلاء عن هشام وهو ابن حسان كما تقدم، عن الحسن مرسلا، أي أن الحسن أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه علل، أولها سماع هشام من الحسن فيه مقال كما ذكرنا. العلة الثانية إرسال الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، من أوهى المراسيل. العلة الثالثة الخلاف الذي فيه على هشام ابن حسان، فمرة يروى أو يرويه عن الحسن موقوفا، ومرة عن الحسن مرسلا مرفوعا، ومرة يرويه مكي بن إبراهيم عنه عن الحسن من قوله، ومرة يرويه يحيى بن يمان وهو ضعيف عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا، وقد خالفه قتادة فرواه عن الحسن عن أنس مرفوعا. وهذا أخرجه أبو عبد السلمي في الأربعينيات في التصوف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والشجري في الأمالي، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، وابن الجوزي في العلل المتناهية طريق يوسف ابن عطية الصفار عن قتادة عن الحسن عن أنس. وهذا الإسناد ضعيف جدا، فيوسف ابن عطية هذا الصفار تركه النسائي، وقال البخاري منكر الحديث، والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الحديث الضعيف. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الوسطي عن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. يزيد هذا هو ابن أبي زياد الهاشمي ضعيف مولاهم، ومن طريق أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، والخطيب في اقتضاء العلم العمل. وكما تقدم مدار على يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم هو ضعيف. تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، لو صح الإسناد والكلام صحيح، فإن العلم لا يراد لذاته، العلم لا يبتغى من أجل الحصول عليه فحسب، بل العلم كما تقدم طلب ليتقى الله عز وجل به. يتعلم من يتعلم العلم يتقي الله عز وجل به. فتعلموا تعلموا فإذا تعلمتم وإذا علمتم، الخطوة الثانية وهي الثمرة المرجوة من وراء العلم، وهي أن تعملوا به. تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. فالعلم لا يكون علما إلا بالعمل به، وإن كان مجرد معرفة فهذا لا يفيد صاحبه بل يضره، فإن من تعلم ولم يعمل بعلمه كان ذلك حجة عليه، كان ذلك حجة عليه. العلم يطلب ليعبد الله عز وجل به، فالعلم وسيلة غاية، فمن جعل غايته العلم كان سالكا سبيلا نهايتها وعاقبتها وخيمة عياذا بالله. الذي يتعلم لا للعمل وإنما للجدال والمفاخرة والمباهاة وطلب الدنيا فهذا لا يكون علما، وإنما هو مجرد معرفة. وكما يقال لو كان هذا العلم دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، فإبليس عنده معرفة ملهاش مثيل، لكنه عار من التقوى من العمل، علم فهذا وتكبر وأبى واستكبر. فكذلك من علم ولم يعمل، من علم وهجر العمل وترك العمل، وهذا يشك أن يذهب عنه العلم، فإنه لا يبقى العلم مع المستهتر به المفرط فيه الغير العامل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أخبرنا نعم
في العلم، في العلم زهير بن حرب يقول حدثنا زيد عن الأعمش عن تميم ابن سلم عن أبي عبيد عن عبد الله قال يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. يبقى عندنا أبو عبيدة عن عبد الله،
ما ده منقطع، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود منقطع. نعم. قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو إسماعيل هو إبراهيم بن سليمان المؤدب عن عاصم الأحول عمن حدثه عن أبي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. هذا الإسناد ضعيف، لماذا؟ فيه إبهام من حدث عاصما الأحول، وبقية رجال الإسناد ثقات. وهذا ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام قال تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. سبحان الله. تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، لكن هذا أيضا ليس صحيحا. الله عز وجل يعطي من سعى في الدنيا أيضا، وإن كان ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا أن الله عز وجل علق جلب الأرزاق على السعي، فامشوا في مناكبها، وكل ذلك من رزق الله سبحانه وتعالى. فيرزق العبد التوفيق للعمل للكسب، ثم يرزقه عليه الرزق الذي يبتغيه بهذا العمل. لكن لا يكون الإنسان أو المخلوق عموما جالسا هكذا ويأتيه الرزق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون أو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي مع توكلها على الله عز وجل لم تتواكل الله عز وجل، وهي دابة من الدواب التي عليه رزقها، رزقها الحركة والسعي. فالحركة والسعي هذا من الرزق أيضا. الكسل هذا خذلان، الحركة والسعي والغدو والرواح والطلب والعمل والاجتهاد هذا رزق يعطيه الله عز وجل لبعض الخلق، وهو سبب، ويرتب على هذا السبب المسبب وهو الرزق الذي يطلبه من يعمل ويجتهد ويروح ويغدو. فمجرد أن يكون المخلوق حيا في الدنيا يرزق من غير سعي هذا لا يكون. يقول تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم ترزقون لا ترزقون فيها إلا بالعمل، ويلكم علماء السوء. الله أكبر. وفي بعض الروايات يعني فيها وإنكم علماء السوء. يعني من يفعل ذلك هؤلاء علماء السوء. قال ترزقوا وأنتم لا ترزقون فيها، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، ويلكم علماء السوء. الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله. يعني إن كنت تعمل عند إنسان فتطلب منه الرزق والأجر والثواب، يعطيك ثم بعد ذلك يوشك أن يأتي ويبحث عن العمل الذي طلبه منك، فما موقفك؟ ف فأنت تريد من الله عز وجل رزقا في الدنيا ورزقا في الآخرة، وأنت لم تعمل للآخرة. يقول: يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله نهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصيام والصلاة، كيف يكون من أهل العلم من رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته، وهو في الدنيا أفضل رغبة، يعني رغبته في الدنيا أعظم من رغبته في الآخرة، فكيف يكون مثل هذا من أهل العلم؟ لا يكون من أهل العلم وهو مقبل على الدنيا راغب فيها زاهد في الآخرة وما فيها. كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه، يعني إذا تضجر من مصيبة أصيب بها وتسخط على قدر الله عز وجل، كيف يكون من أهل العلم الذين علموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الذين علموا أن ما من شيء في الكون إلا والله عز وجل خالقه مقدره سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء لينظر أيشكر أم يكفر، ويمنع من يشاء لينظر أيصبر أم يكفر ويتضجر ويتسخط. فالذي لا يرضى بالقضاء والقدر لا يكون من أهل العلم. والذي يقول لماذا ابتليت بكذا، ولماذا أصابني كذا، ولماذا حل بي كذا، هذا أو هذه المسائل فيها تسخط على قدر الله عز وجل، وفيها عدم العلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيه عدم إيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره كله من عند الله عز وجل. كيف يكون من أهل كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ كيف يكون من أهل العلم وهو يعلم أن نهايته في الآخرة، ومع ذلك يعرض ويولي ظهره للدنيا للآخرة المقبلة ثم يقبل على الدنيا المدبرة؟ كيف يكون من أهل العلم من مصيره استقراره إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي وأن إلى ربك المنتهى، نهايته ومصيره إلى الآخرة ومع ذلك هو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه، يعني يحب ما يضره ويكره ما ينفعه، كالذي يترك اللحم الحلال الطيب ثم يقبل على الميتة، كالذي يترك المسك والطيب ويقبل على الأنتان والقذرات، كالذي يترك ما يقيم صلبه ويقبل على ما يقتله ويسمه. هؤلاء لا عقول عندهم، الذي يقرب له الحلال الطيب فإذا به معرض عنه مقبل على الحرام المؤذي المضر. والحكيم العليم سبحانه وتعالى ما حرم على الخلق طعاما وشرابا وعملا إلا وهو مضر في الدنيا والآخرة، وما أحل وأباح وأمر بعمل وأحل طعاما وشرابا إلا وهو نافع صالح مفيد في الدنيا والآخرة. وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه. كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به. هذه الجملة الأخيرة هي المناسبة لترجمته في هذا الباب. كيف يكون من أهل العلم وكيف يعد عالما أو طالبا للعلم وهو يطلب كلاما ليتكلم به ليخبر به غيره لينظر إليه ويجلس بين يديه، لا يطلبه ليعمل به، وإنما يطلبه لمجرد الكلام ولمجرد المباهاة والمفاخرة والجدال والمماراة، لا يكون هذا من أهل العلم أبدا. لم يعلم ولا يعلم أن هذا يكون حسرة عليه وندامة. هذا الأثر إسناده صحيح إلى هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، لكنه من الإسرائيليات، والكلام كلام جيد كما تقدم، كلام مفيد نافع. الإسناد صحيح، سعد بن عامر هشام الدستوائي قال، يعني ما بين الدارمي وبين المتكلم هشام الدستوائي إلا سعد بن عامر وهو ثقة. وهذا الأثر أخرجه أبو داود في الزهد وأحمد في الزهد وأبو بكر الأجري في أخلاق العلماء وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في حجة الأولياء وابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا الكلام وهذه المسائل التي هي استنكار لأحوال كثير ممن يطلب العلم، يطلب العلم لا لينتفع به، يقبل على الدنيا ينشغل بها يحبها ويعرض عن الآخرة وهي المقبلة، إن الدنيا ولت حذاء وآذنت بصرم تنتهي وتنقطع وهي تجري سريعا والآخرة مقبلة. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا حريز وابن عثمان الثقة الثبت قال حدثنا حريز عن حبيب بن عبيد أنه قال كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. الله أكبر. تعلموا العلم وانتفعوا به، فهذا العلم النافع، ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به تتصدروا به المجالس وتتعالوا به على الآخرين، فإنه يوشك إن طال بكم عمر ستجدون ناسا يتعلمون العلم لا للعمل وإنما للتجمل والتعالي والتفاخر والتباهي، كما يتجمل أصحاب الثياب بثيابهم والهيئات بهيئاتهم. هذا الأثر أخرجه أحمد في الزهد وابن المبارك في الزهد والأجر في أخلاق العلماء وأبو نعيم في حلية الأولياء والخطيب في اقتضاء العلم العمل والذهبي في سير أعلام النبلاء. تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. البزة الهيئة والمظهر والثياب التي يلبسها ويتفاخر بها على غيره. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير. يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. هذا إسناد مرسل. فالأحوص بن حكيم ابن عمير أبوه حكيم بن عمير من التابعين يهم كما قال الحافظ ابن حجر فروايته مرسلة مع ضعفه. والأحوص نفسه الأحوص بن حكيم ابن عمير العنسي ضعيف الحفظ كما قال الحافظ. وبقية هو بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي المشهور بالتدليس تدليس الإسناد تدليس التسوية وتدليس الشيوخ ويدلس عن الضعفاء. ونعيم بن حماد ضعيف كما قال حافظ صدوق يخطئ كثيرا. الإسناد مسلسل بالعلل والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح. قال حدثنا سعيد بن عامر قال أخبرنا به حميد بن الأسود عن عيسى قال سمعت الشعبية عيسى هو ابن أبي عيسى أو الحناط وهو متروك وحميد ابن الأسود هو ابن الأشقر البصري أبو الأسود الكرابيسي صدوق يهم كما قال الحافظ قال سمعت الشعبية يقول عيسى ابن أبي عيسى الحناط أو الخياط قال سمعت الشعبي يقول إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه يعني هو متعبد ولا عقل عنده فلن يطلب العلم. لماذا يقول هذا لا يطلبه إلا العقلاء فلن يطلب العلم وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. كما يقول بعض الناس يعني أنا هطلب العلم ولا أعمل به لا يتعلم العلم إلا من يعمل به فأنا لا أطلب. وهو يستطيع أن يطلب وعنده الأهلية والقدرة على الطلب هذا يكون آثما مقصرا معرضا عن دين الله عز وجل وعن تعلمه. يقول وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. فقال الشعبي أبو عمرو عامر بن صراحيل الشعبي رحمه الله قال ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. الله أكبر. كان زمان الناس بعضهم عنده عقل والبعض عنده نسك. اللي عنده نسك يقول هذا لا يطلبه إلا العقلاء فلا يطلب واللي عنده عقل يقول هذا لا يطلبه إلا النساك فلا يطلبه لأنه ليس متنسكا. أما في هذا الزمان أو سيأتي زمان يوجد الناس فيه ولا عقل عندهم ولا نسك لا عقل ولا نسك يطلب العلم. ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم هذا كلام الشعبي في التابعين يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. صلى الله السلامة. هذا الإسناد ضعيف جدا كما تقدم عيسى الحناط أو عيسى بن أبي عيسى هذا متروك. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقل وفضله والبيهقي في الشعب وفي المدخل إلى السنن، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، والمزي في تهذيب الكمال. كان يطلب العلم من فيه عقل ونسك، هذا كان في زمان الصحابة والتابعين، أهل العقل والفهم والحلم مع العبادة والتنسك والعمل بهذا العلم. ثم يأتي بعد ذلك زمان فيه عقلاء ونساك لا يطلبون العلم. الناسك المتعبد لا يطلب العلم، لأنه يقول لا يطلبه إلا من كان ذا عقل، وأنا لا عقل عندي. والعاقل يقول أنا إنما يطلب العلم من كان ذا نسك، وأنا لست متنسكا فلا يطلبه. الزمن الأول يطلبه العقلاء النساك، الزمن المتوسط يعني العقلاء والناسكون لا يطلبون، بعد ذلك سيطلبه من لا عقل ولا نسك، يعني على الضد من الزمن الأول، عقل ونسك يطلبون العلم، يتعلم ويعمل ويعلم. آخر الزمان لا يطلبه لا عقل ولا نسك، يعني أشر من الدواب والعياذ بالله. قال أخبرنا أبو عاصم، نعم، قال زعم لي سفيان، طبعا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، سفيان هو الثوري، قال زعم لي سفيان قال كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة. الله أكبر، يعني يتعبد لله عز وجل حتى يطلب العلم تعبدا أيضا. هذا إسناد صحيح غاية في الصحة. فأبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل، وسفيان هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام الثقة الثابت الفقيه الزاهد العابد. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق من به. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان، محمد بن يوسف هذا هو الفريابي وسفيان هو الثوري، قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد بن سنان أبي العلاء عن مكحول قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم، صلى الله السلامة. هذا موقوف على برد بن سنان أبي العلاء الدمشقي، وهو صدوق لكنه رمي بالقدر. ومحمد بن يوسف الفريابي الثقة، وسفيان الثوري الإمام الثبت، ومكحول، المكحول هو المتكلم بهذا، ابن سنان الراوي عنه، برد بن سنان الدمشقي أبو العلاء صدوق رمي بالقدر كما قال الحافظ ابن حجر. فالإسناد إسناد حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سفيان به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند في زوائد الزهد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وهذا كلام لا يقال من قبل الرأي، والمعنى مأخوذ من عمومات الأدلة الموجبة للإخلاص في سائر الأعمال التي من أجلها طلب العلم. فيجب على طالب العلم أن يطلبه لله عز وجل ابتغاء وجه الله عز وجل والعمل به، فإن العلم لا يطلب إلا للعمل، والعلم وطلبه عمل من الأعمال، والأعمال يجب فيها الإخلاص، وشرط في صحتها وقبولها عند الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلص له الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين عملوا أعمالا ابتغاء غير وجهه: اذهبوا إليهم فاطلبوا منهم أجوركم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك. فالذي يعمل عملا، هل يليق لعاقل أن يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله أو يصوم لغير الله أو يعمل أي عمل لغير الله؟ فالعلم عمل من الأعمال. فالذي يطلب العلم لغير الله إنما يطلبه للجدال والممراة والخصومة والتباهي والتفاخر وطلب الدنيا، هذا صرف أجل الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى، وابتغى بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا ليس له إلا النار، نسأل الله السلامة. قال: أخبرنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن حمزة قال: حدثني النعمان عن مكحول. النعمان بن المنذر الغساني الدمشقي، صدوق رمي بالقدر كما قال الحافظ ابن حجر. نعم. عن النعمان عن مكحول، مكحول الشامي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يريد به أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. هذا مرسل مكحول تابعي، ويحيى بن بسطام بن حريث الزهراني أبو محمد البصري صدوق حسن الحديث، ويحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي، وثقه ابن معين ودحيم والغلابي والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو داود والنسائي وغيرهم، ورماه بالقدر ابن معين والغلابي وأبو داود، وقال ابن حجر: ثقة رمي بالقدر. ماشي. وشيخ النعمان كما تقدم صدوق رمي بالقدر، لكن الإسناد فيه الإرسال، مكحول تبعي. لكن هذا المعنى ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم كلام مكحول قبل ذلك، وتقدم كلام من قبل المكحول. نعم. الأثر اللي عن عيسى أيضا، وأيضا عبد الله بن مسعود، وفيه رقم 74. هذا المعنى أو هذا أو قريب من هذه الألفاظ ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصولا من حديث كعب بن مالك وحديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة وحذيفة وأنس وأم سلمة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. كعب وابن عمر وجابر وأبو هريرة وحذيفة وأنس وأم سلمة ومعاذ رضي الله عنه. فأما حديث كعب بن مالك فرواه الترمذي وابن أبي الدنيا في الصمت وفي ذم الغيبة والأجر في أخلاق العلماء، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، والعقيل في الضعفاء، والحاكم، والبيهقي في الشعب، والهروي في ذم الكلام، والخطيب في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، وابن عساكر في التاريخ، وابن الجوزي في الوهيات، كلهم من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن ابن كعب عن أبيه به، كعب بن مالك. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم تكلم فيه من قبل حفظه. قلت وهذا سند واهي، إسحاق هذا قال فيه يحيى بن سعيد شبه لا شيء، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن المديني منكر الحديث متروك الحديث، وقال أحمد والنسائي والفلاس متروك الحديث. فمثل هذا ضعيف جدا، ضعف شديد. وأما حديث ابن عمر يبقى حديث كعب ضعيف جدا. وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجه والهروة في ذم الكلام من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي عن أبي كريب الأزدي عن نافع عن ابن عمر به. وعزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والطاني. وقال البصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبي كرب، أبي كرب مش أبي كريب. قلت حماد بن عبد الرحمن قال أبو زرعة يروي أحاديث منكير، وقال أبو حاتم شيخ مجهول منكر، منكر الحديث ضعيف الحديث، وأبو كرب الأزدي مجهول. فمثل هذا أيضا ضعيف جدا لا يستشهد به، يبقى كعب بن مالك ضعيف، وهذا أيضا ضعيف جدا، ضعيف جدا وضعيف جدا. وأما حديث جابر فرواه ابن ماجه وابن حبان والأجر في أخلاق العلماء وابن عدي في الكامل والحاكم والبيهقي في الشعب وفي المدخل إلى السنن الكبرى وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع وفي الفقيه والمتفقه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه أي عن جابر، وفيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير. وقد خولف يحيى بن أيوب فقد رواه وهب ابن وهب عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن أيوب روى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ابن وهب وهو الثقة الثبت رواه عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلا يعني. وابن وهب أثبت من ابن أيوب، فالراجح روايته وهي معضلة لأن ابن لم يسمع من الصحابة، يبقى هذا معضل ضعف شديد أيضا. وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حد أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله ابن سعيد. قلت بل هو متروك فمثله لا يستشهد. عبد الله عبد الله ابن سعيد المقبوري متروك، إذن هذا أيضا ضعيف جدا. وأما حديث حذيفة فرواه ابن ماجه والخطيب في الجامع من طريق بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عنه، يعني عن حذيفة. وقال البصيري هذا إسناد ضعيف فيه بشير بن ميمون. وقال العراقي في تخريج الإحياء بشير بن ميمون متهم بالوضع قاله البخاري، وأشعث بن سوار مختلف فيه انتهى. قلت والراجح ضعفه، يعني أشعث ضعيف أيضا. وللحديث طريق أخرى لا يفرح بها عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وقال الألباني إسناده ضعيف جدا وآفته الدارسي يعني بشر بن عبيد قال ابن عدي منكر الحديث عن الأئمة بين الضعف جدا وكذبه الأزدي. قلت وفيه أيضا عطاء بن السائب مختلط والراوي عنه محمد بن سليم ولم يذكر بأنه روى عنه قبل الاختلاط ولا بعده. وله طريق أخرى، ده حديث حذيفة أيضا، وله طريق أخرى عند الخطيب في الجامع وفي سندها أبو بكر الداهري وعطاء بن عجلان وكلاهما متروك، ومثل هذا لا يصلح شاهدا والله أعلم، وحتى الآن كلها ضعيفة جدا. وأما حديث أنس متقدم، هنا من حديث ابن عمر خلاص. طيب لسه. وأما حديث أنس فرواه البزار والطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء والهروي في ذم الكلام وابن عساكر من طريق سليمان بن زياد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عنه. وقال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن شيبان إلا سليمان بن زياد هذا، وقد رواه عنه غير واحد على هذه الرواية. فشيبان ثقة وسليمان بن زياد قد روى عنه غير واحد من أهل العلم وإن كان لم يتابع على هذا الحديث. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا شيبان، تفرد به سليمان بن زياد الواسطي، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. وعله الهيثمي كما في مجمع الزوائد بسليمان، وناقل عن الذهبي قوله فيه لا ندري من ذا، حاجة نكرة. وذكره العقيلي في ترجمته، ترجمة سليمان هذا سليمان بن زياد، ونقل عن الذهبي طيب في ترجمته. ثم قال قال الغلابي وذكرت ليحيى ابن معين حديثين آخرين من حديث هذا الشيخ سليمان بن زياد، فقال هذه الأحاديث بواطيل. وقال الذهبي في المغني لا يعرف وحديثه منكر، يعني هذا. وله طريق أخرى عند أبي نعيم في معرفة الصحابة والخطيب في الاقتداء من طريق أبي يوسف يعقوب بن القاسم الطلحي قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا أبو هاشم الرماني عنه، وقال البني إسناده ضعيف من أجل عثمان بن مطر. قال الذهبي في الضعفاء ضعفوه، والضعف فيه شديد، فقد قال عنه البخاري منكر الحديث. وقال ابن معين ضعيف، وقال مرة لا يكتب حديثه، وضعفه النساء النساء. وأبو هاشم ثقة من السادسة كما قال الحافظ، وذكروا أنه رأى أنسا وفي سماعه منه نظر، فهو لا يصلح شهيدا لما فيه من الضعف الشديد أيضا. وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني في الكبير وتمام في الفوائد من طريق أبي الجهم عمرو بن حازم القرشي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء فهو في النار. قال العراقي في تخريج الإحياء عبد الخالق بن زيد بن زيد بن واقد منكر الحديث، قاله البخاري. وعبد الملك ابن مروان أورده الذهبي في الميزان وقال أن له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل. وقال هثمي في المجمع وفيه عبد الخالق بن زيد وهو ضعيف، ومثل هذا لا يستشهد به أيضا. وأما حديث معاذ فرواه الطبراني في الكبير قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء في المجالس لم يرح رائحة الجنة. وذكره الهيثمي في المجمع وقال فيه عمرو بن واقد وهو ضعيف ينسب الكذب. قلت هو متروك الحديث، وفي السند أيضا شهر بن حوشب ضعف لأجل اختلاطه، فالحديث لا يصح فيه طريق ولا بمجموعها يصح لأن مفرداتها ضعيفة جدا، فلا يصح مثل هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله السلامة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كم اليوم؟ 23.